أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى، وصلى الله وسلم وبارك على النبي المصطفى وآله المستكملين الشرفا. ثم أما بعد، فأسأل الله تبارك وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما ينفعنا. ربنا آتنا من لدنك رحمة، وهيئ لنا من أمرنا رشدا. اللهم اجعل ما نقول وما نسمع حجة لنا لا علينا. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك على حلمك بعد علمك. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك على عفوك بعد قدرتك. ننتقل إن شاء الله إلى مدارسة سورة الانشقاق. قال الله جل وعلا: إذا السماء انشقت وأذنت لربها وحقت وإذا الأرض مدت وألقت ما فيها وتخلت وأذنت لربها وحقت. هذا المقطع الأول، المقطع الأول من الآية الأولى إلى الآية الخامسة. يقول الله سبحانه وتعالى: إذا السماء تصدعت وتفطرت بالغمام يوم القيامة وأطاعت أمر ربها فيما أمرها به من الانشقاق وحق لها أن تنقاد لأمره، وإذا الأرض بسطت ووسعت ودكت جبالها في ذلك اليوم وقذفت ما في بطنها من الأموات وتخلت عنهم وانقادت لربها فيما أمرها به وحق لها أن تنقاد لأمره. هذا هو المعنى الإجمالي لهذه الآيات الخمس. تعالوا نتدبرها ونفهم ما تضمنته من فوائد ومعاني. إذا السماء انشقت، قال المفسرون انشقاقها من علامات الساعة. انشقت أي انفتحت وانفرجت، كقوله تبارك وتعالى: وإذا السماء فرجت في سورة المرسلات، وكقوله تعالى: فإذا انشقت السماء فكانت وردة كالدهان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان. إذن انشقاق السماء علامة من علامات يوم القيامة، وقد ذكر ذلك في مواضع من القرآن كما في سورة الفرقان في الآية 25، وفي سورة الرحمن في الآية 37، وفي سورة الحاقة في الآية 16. وقد ذكر عن صحابة النبي صلى الله عليه وسلم الإشارة إلى ذلك أيضا، أن انشقاق السماء من علامات الساعة. قال علي: تنشق السماء من المجر. وروي عن ابن عباس وذهب إليه الفراء والزجاج أن الانشقاق أي يكون بالغمام، إذا السماء انشقت أي بالغمام. ويشهد لذلك قول الله تبارك وتعالى: ويوم تشقق السماء بالغمام. فإذا انشقاقها يكون بالغمام، وقيل تنشق لهول يوم القيامة لقوله تبارك وتعالى: وانشقت السماء فهي يومئذ واهية. طيب، ده المعنى كده. احنا لو رجعنا لكتب التفسير هنلاقي المعنى بهذا الشكل. المطلوب، المطلوب دايما في كل آية من آيات القرآن أسأل نفسي سؤال: الآية دي بتوجه لي رسالة، ما الرسالة التي أستفيد أنا منها؟ الآية دي مش خبر. يعني إيه مش خبر؟ يعني مش مسألة الواحد بيقرأ منشط من جملة المنشطات في أي جريدة، خبر من جملة الأخبار. السماء ستنشق في وقت الساعة، ستنشق السماء وستكون من علامات قيام القيامة. خلاص فهمنا كده، ايه المشكلة يعني؟ لا، خد بالك وانت بتقرأ هذا المعنى: اذا السماء انشقت. اذا السماء انشقت، ماذا احدثت في قلبك هذه الآية؟ هل تشقق معها قلبك؟ هل استشعرت هول القيامة؟ هل استشعرت خطورة هذا الموقف وأحداث هذا المشهد العظيم الجليل؟ فحينما ترى كلمة شقت بصوتها هذا الذي فيه نوع من الصدع، تذكر تصدع القلوب
حال انشقاق السماء، فعليك حينئذ أن تعمل لهذا اليوم عدته. الآية توجهك إلى هذا المعنى، ينبغي أن يتفطر قلبك خشية وخضوع لله تبارك وتعالى، لأن كل الخلق خاضع لله، لأن كل الخلق يمتثل لأمر الله، لأن القيامة يوم عصيب، يوم تتشقق فيه السماء، يوم تتصدع فيه القلوب. فإذا رأيت ذلك عرفت الدرس الأول من كلمة إذا السماء انشق. إذا هذه يسمونها في اللغة إذا الفجائية، إنها تعطيك معنى المفاجأة والبغتة، تأتيكم الساعة بغتة فجأة. نسأل الله عز وجل حينما نرى إذا هذه، نسأله أن يعيذنا من فجأة النقم. اللهم إنا نعوذ بك من فجأة النقم، اللهم إنا نعوذ بك من فجأة النقم. إذن إذا تعطيك درس، أول شيء الاستعاذة من فجأة النقم، اثنين لزوم تصدع القلوب في الدنيا قبل تصدعها يوم القيامة. فمن كان في الدنيا خائفا وجلا يعد العد لهذا اليوم، هذا الذي سيؤمنه المؤمن سبحانه وتعالى الذي منه الأمان، وهذا الذي لن يتصدع ولن يفزع يوم الفزع الأكبر، لأنه أعد لهذا اليوم عدته. إذا السماء انشقت وأذنت لربها وحقت. معنى أذنت لربها أي سمعت لربها وأطاعت في الانشقاق. وحقت فيه وجهان، أحدهما قاله الضحاك، حقت أي أطاعت، امتثلت، أذنت لربها، سمعت لربها فامتثل. ألا تفهم؟ ألا تفهمين؟ إن السماء تمتثل لأمر الله، إذا سمعت امتثلت، إذا سمعت أطاعت، وأنت كذلك ينبغي أن تكون هكذا. استجيبوا لله والرسول إذا دعاكم لما يحييكم، أن تكون سريع الاستجابة، كما أن السماء سريعة الاستجابة تسمع. إذن هناك أهمية لمسألة حسن السماع، إذا سمعت سماعا جيدا فإن ذلك له أثره في الامتثال. وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. كلمة أذنت تديك الدرس الثالث، الدرس الثالث حسن الاستماع والإنصات لأوامر الله تبارك وتعالى. تفكر، تفهم، اسمع بطريقة سليمة، اسمع. وإياك إن يكون على أذنيك وقرا. إذن أذنت تعطينا هذا الدرس، وحقت تعطيك الدرس الرابع، ألا وهو سرعة الاستجابة وسرعة الامتثال. وقيل معنى حقت، هذا ذكره قتادة، معناه حق لها أن تفعل ذلك، أي وليس لها أن تفعل غير ذلك. وأنت كذلك ليس لك أن تفعل غير ما يأمرك الله عز وجل به. ويحتمل في هذا وجها ثالثا، معنى حقت أنها جمعت، مأخوذ من اجتماع الحق على نافيه، أذنت لربها وجمعت، هذا معنى ثالث. إذن هذه الآية أعطتنا أيضا درسين، كما أعطتنا الآية الأولى درسين، الدرس الثالث حسن الاستماع، الدرس الرابع ضرورة الاستجابة والامتثال لأمر الله، وأن وسيلة ذلك حسن الإنصات والإصغاء لأوامر الله. يقول الشيخ ابن عثيمين في تعليقه على هذه الآية، وأذنت لربها وحقت، قال فاستمعت وأطاعت أمر ربها عز وجل أن تنشق فانشقت، بينما هي كانت كما وصفها الله عز وجل سبعا شدادا قوية، فهذه السماء القوية العظيمة تنشق يوم القيامة، تنشق تتفرج بإذن الله تبارك وتعالى. وحقت أي حق لها أن تأذن، أي تسمع وتطيع، لأن الذي أمرها هو ربها خالقها عز وجل، فتسمع السماء وتطيع، كما أنها سمعت وأطاعت في ابتداء خلقها، كما أخبرنا ربنا تبارك وتعالى في قوله في سورة فصلت، ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين. فتأمل أيها الإنسان الآدمي البشر الضعيف، كيف كانت هذه المخلوقات العظيمة تسمع وتطيع الله عز وجل؟ هذه الطاعة العظيمة في ابتداء الخلق وفي انتهاء الخلق. في ابتداء الخلق ائتيا طوعا أو كرها قالت أتينا طائعين. في انتهاء الخلق إذا السماء انشقت وأذنت لربها وحقت حق لها أن تأذن تسمع وتطيع. ثم أعاد ربنا تبارك وتعالى هذا وأكد عليهم وأذنت لربها وحقت كما سيأتينا تأكيدا لاستماعها لربها وطاعتها لربها. الآية الثالثة: وإذا الأرض مدت. الأرض فيها قولان، قال ابن عمر الأرض المراد البيت كان قبل الأرض بألف عام، فمدت الأرض من تحته. الأرض كان البيت محل الكعبة الآن، كان قبل الأرض بألفي عام، ثم مدت الأرض وبسطت من تحت الكعبة. هذا قول لابن عمر. والقول الثاني ذكره مجاهد أنها أرض القيامة، وهذا أشبه بسياق الآيات، إنه الأرض بسطت لم تعد على هيئتها الحالية، بسطت فصارت أرضا للمحشر والمنشر، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأن أرض الشام ستكون هكذا. فإذا الأرض مدت، مدت قال السدي أي سويت، فدكت الجبال ويبست البحار، بقت مفيش بقى أنهار ولا بحار ولا محيطات ولا جبال ولا هضاب ولا شيء من ذلك، صارت مستوية تماما. وقال الضحاك بسطت باندكاك الجبال وتسويتها، فصارت قاعا صفصفا لا ترى فيها عوجا ولا أمتا، إذن صارت مستوية تماما. روي في ذلك أن يوم القيامة يمد الله الأرض مد الأديم حتى لا يكون لبشر من الناس إلا موضع قدميه، يبقى الأرض كلها تستوي ويبقى ملكش مكان إلا يدوبك مكان اللي انت واقف فيه، لأن الأرض ستملأ بالخلائق. إذن مدت أي زيد في سعتها وبسطت، فلا يبقى جبل ولا بناء إلا حدث له هذا المعنى من التسوية، أزيلت الجبال، سويت الوهاد، كما قال الله جل وعلا: ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا فيذرها قاعا صفصفا لا ترى فيها عوجا ولا أمتا. قال الرازي في قوله إذا الأرض مدت: هذه بمعنى قول الله جل وعلا يوم تبدل الأرض غير الأرض. والواقع أن استبدال الأرض غير الأرض ليس على معنى الذهاب بهذه الموجودة، يعني الأرض الموجودة إحنا عليها دلوقتي دي إنها تذهب تماما وتأتي أرضا أخرى، لا، المعنى مش كده، وإنما المعنى أنها ستصير بصفات أخرى. فكما ذكر في حديث النبي صلى الله عليه وسلم: ما من حجر ولا مضر ولا شجر يسمع صوت المؤذن إلا سيشهد له يوم القيامة، والذي يؤتى له من جديد لا يتأتى أن يشهد على شيء لم يشهد. بيستدل الإمام الرازي بحديث النبي صلى الله عليه وسلم بشهادة المخلوقات، بأن المخلوقات دي لو أزيلت يبقى هتشهد إزاي؟ قالوا: على كل، فإن تسير الجبال وتسوية الأرض لا شك أنه يوجد زيادة في وجه الأرض، لما تبقى كرة وتصير شيئا مستوية فإن هذا لا شك يزيد في بسطتها وفي مساحتها. قال الشيخ ابن عثيمين: هذه الأرض التي نحن عليها الآن هي غير ممدودة، أولا لأنها كرة مدورة، وإن كانت جوانبها الشمالية والجنوبية منفتحة قليلا أي ممتدة فهي مدورة الآن، لكنها ستصير شيئا مستويا. قال: وثانيا ثم هي الآن معرجة، فيها المرتفع وفيها المنخفض، فيها الأودية، فيها السهول، فيها الرمال، فيها الجبال، فهي غير مستوية، لكن يوم القيامة الأرض تمد وتفرش كما يفرش الإنسان بساطه سجادة كده، زي ما يفرش جلدا أو ما شابه، فتمد حتى إن الذين عليها وهم الخلائق يسمعهم الداعي وينفذهم البصر، لكن الآن لا ينفذهم البصر، لو امتد الناس على الأرض وجدت البعيدين منخفضين لا تراهم، مش كده؟ دلوقتي الكل هيبقى على وجه واحد، فاحنا مد البصر ما بيصلش إلى إن احنا نشوف أكثر من المستوى ده من الرؤية، وحيأتي مستوى النظر إلى مثلا شيء من المرتفعات أمامه، لكن كل ده مش هيبقى موجود، فبالتالي سيمتد البصر، ويكون يوم القيامة إذا مدت يرى أقصاهم مثل أدناهم. الكل بقى شايف شكل الحشر، كل الناس خلائق لا عدد لها لا تستطيع حصرها، كل مجموع في مكان واحد. ماذا تستفيد من هذه الآية الثالثة؟ وإذا الأرض مدت، تخيل موقف الحشر، تخيل كيف يبدل الله عز وجل الأمور. تخيل أنك الآن في موقف الحشر وحولك مليارات المليارات، تريليونات التريليونات من الخلائق، والأرض قد مدت وبسطت على هذا الحال. هذه الآية لو تأملتها لخرجت منها بالدرس الخامس، وهو تذكر مشهد الحشر. وكان العلماء يذكرون أن الإنسان إذا اجتمع في مكان يكتظ فيه الناس أن عليه دائما أن يتذكر هذا الموقف. إذا ما حضرنا الجمعة، إذا ما كنا في بيت الله الحرام، إذا ما كان زحام، دائما أبدا نتذكر هذا الحال، وفي نفس الوقت نتذكر تبدل الأمور، ونسأل الله عز وجل ألا يزيغ القلوب. فهذه الأرض يدك جبالها، فالشيء المرتفع العظيم سيصير شيئا لا قيمة له. فهذا يشعرك بخطورة الأمر وبخطورة مسألة التبدل هذه. وهذا دائما إذا ما خطر ببالك وجاء هذا الموقف على خيالك، فإنك حينئذ تتذكر أن قلبك إنما سمي قلبا لتقلبه. الأرض ستمد وتتغير وتتبدل، وأنت كذلك، أنت في تغير وفي تبدل، فلماذا لا تتغير إلى الأحسن وإلى الأفضل؟ ولماذا لا تتوجه؟ ولماذا لا تجعل من هذه العلامات ومن هذه الصور ومن هذه المشاهد سبيلا لك للهداية؟ يا عبد الله، لما لا تتفكر بهذه الطريقة؟ لما لا تتفكر وتتدبر هذا الحال؟ فهذا الدرس الخامس، التدبر في موقف الحشر، التفكر في هذا الموقف، وفي نفس الوقت سؤال الله عز وجل ألا يزيغ القلوب ولا تتبدل الأحوال. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. الآية الرابعة، وألقت ما فيها وتخلت، أي ألقت ما في بطنها من الموتى وتخلت عمن على ظهرها من الأحياء. لاحظوا كلمة ألقت، كأنها تخلصت، ألقت ما في بطنها من هؤلاء الموتى. وقال قتادة: بل ألقت ما في بطنها من المعادن والكنوز وتخلت مما على ظهرها من جبالها وبحارها. وقالوا أنها ألقت ما استودعت وتخلت مما استحفظت، لأن الله استودعها عباده أحياء وأمواتا، واستحفظها بلاده مزارع وأقواتا. ومعنى تخلت أي بعد أن كانت لهم كفاة أحياء وأمواتا كما قال الله جل وعلا، وبعد أن كانت لهم مهادة لفظتهم وتخلت عنهم، وهذا ما يزيد في رهبة الموقف. وهذا هو الدرس المستفاد، حينما تتأمل هذا الموقف الشديد، حين يحدث هذا التضييق على العباد، هنا تعلم أنه لا ملجأ ولا منجأ إلا إلى الله تبارك وتعالى، كما قال جل وعلا: كلا لا وزر إلى ربك يومئذ المستقر. الآية والله فيها نذير شديد، تخيلوا جثث بني آدم تلقيها الأرض يوم القيامة، تلقي هذه الجثث فيخرجون من القبور كما بدأكم تعودون، خرجوا من بطون أمهاتهم وهنا سيخرجون من بطون الأرض. وألقت ما فيها وتخلت وأذنت لربها وحقت. هنا حينما تقرأ هذه الآية، ما الذي خطر على بالك؟ ما المعنى المستفاد من إلقاء الأرض لجثث بني آدم أو لكل ما استودعت وتخلت؟ إنه موقف نفسي نفسي، إنه موقف يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، الكل يتخلص، نفسي نفسي، الأرض تصنع ذلك، تؤمر فتلقي ما في الأرض تلفظهم، ليس لي بهم شأن، معذبهم وكافرهم ومنافقهم ليس لي به شأن، يعذبون كما يعذبون. وهكذا سيكون الحال في يوم الفرار. إذن وألقت ما فيها وتخلت تعطيك درسا خطيرا في الحياة، ألا وهو لزوم الفرار إلى الله تبارك وتعالى والتخلص من كل شيء يعوق الواحد منا في الطريق. إذا ما أمرت الآن بمفارقة الأهل، بمفارقة البلدان، بمفارقة كل شيء لله تبارك وتعالى، فينبغي أن أكون كذلك، أن أمتثل لأمر الله تبارك وتعالى كما تمتثل الأرض هنا، فتلقي ما فيها وتتخلى وتبتعد. إنه يوم الفرار، كل يفر من هول هذا المطلع، وعليك أنت كذلك، وعليك أنت كذلك أن تفهموا هذا الدرس المهم، لزوم الفرار إلى الله تبارك وتعالى. ثم أكد على حسن امتثال الأرض، وآذنت لربها، استمعت للأمر فنفذت. إذن الآيات هذه، وطالما القرآن يكرر، وهذه من الأشياء التي لا بد أن نتوقف عندها في التدبر، التكرار في القرآن لا بد أن يكون له مغزى. سيبكم من كلام بتاع التأكيد، يقول لك كرر عشان يؤكد، ماشي، من عارف أنه كرر عشان يؤكد، لكن أكيد في معنى خطير جدا عشان كده بيكرره. فلازم حاجة من جملة الأشياء اللي تلفت نظري وأنا قاعد بتدبر، الآية دي اتكررت ليه؟ دايما نقول إن مفاتيح التدبر بتبتدي منين؟ من رؤية النوادر والغرائب. كلمة مش مفهومة، ليه الكلمة دي؟ ما هو رب العزة يعلم إن في ناس في سنة 1431 هجرية مش هيبقوا فاهمين المعاني دي، ولما حتأتي الآية ستستوقفهم، إيه حقة دي؟ مش فاهمين يعني إيه؟ رب العزة يعلم ذلك. أكيد في لفت للنظر، لفت للنظر لمعنى، ليه كرر؟ رب العزة لا يكرر هكذا، فهو سبحانه وتعالى الملك الغني، فلماذا كرر؟ إذن هناك معنى خطير، وإذن هناك معنى لابد من النظر في هذا المعنى الجزئي وارتباطه بالمعنى الكلي لسورة الانشقاق. مسألة الإذعان، مسألة الامتثال، مسألة الخضوع، مسألة الاستسلام لأمر الله تبارك وتعالى، مسألة الاستجابة لأمر الله جل وعلا، ومفتاح ذلك حسن السماع وحسن الإصغاء. هذا أمر في غاية الخطورة، اسمع بطريقة سليمة، اسمع، أنصت. أنا أكرر وأؤكد على المعنى مرة أخرى ليكون هذا هو الدرس المستفاد، لا تسمع وأنت غافل. أنت بتسمع الدرس دلوقتي، لا تلهو، لا تلعب، لا تنظر يمنة ويسرى، إنما أصغي وأمسك بمصحفك وتأمل وانظر في الآيات وفي ارتباطها، ولماذا يكرر، ولماذا جاءت هذه الآية، ولماذا ابتدأت بإذا، ولماذا ذكر هذين المشهدين، مشهد السماء ومشهد الأرض. هكذا تأمل وتدبر. فهمتم عباد الله؟ وقد اختلفوا في جواب هذه الأشياء المذكورة، يعني إذا حدثت هذه الأمور فما الجواب؟ يعني دلوقتي ده شرط، أو في معنى الشرط، إذا السماء انشقت وأذنت لربها وحقت، وإذا الأرض مدت وألقت ما فيها وتخلت وأذنت لربها وحقت، هيحصل إيه يا رب؟ قالوا أن المعنى متروك، لأن المعنى معروف قد تردد في القرآن، يعني إذا حدثت هذه الأشياء فقد قامت القيامة. وقالوا أن الجواب هو يا أيها الإنسان، الذي سيأتي في المقطع الثاني، يا أيها الإنسان، كأن المعنى يرى الثواب والعقاب، إذا السماء انشقت، يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه، أي فسترى الثواب وسترى العقاب يوم القيامة. وقال المبرد أن الكلام فيه تقديم وتأخير، وتقديره يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه إذا السماء انشقت. واخدين بالكم من التقديم والتأخير؟ يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه إذا السماء انشقت. ستلقيه متى؟ إذا السماء انشقت وأذنت لربها وحقت، إلى آخر الآيات. وقال الزجاج أن الجواب مدلول عليه بقوله ملاقيه، أي إذا كان يوم القيامة لقي الإنسان عمله، لقي الإنسان عمله. إذن في هذا إشارة إلى هول المطلع، إشارة إلى علامات قيام الساعة، إشارة إلى لزوم الاستعداد لهذا الموقف. ثم جاء المقطع الثاني وبدأه الرحمن بخطاب الإنسان، فهذا خطاب للإنسانية، ليس خطاب للمؤمنين، وليس خطاب للكافرين، وليس خطاب للمنافقين، وليس خطاب لطائفة دون طائفة، إنه الآن يوجه البشرية جمعاء إلى التفكير في لحظة المصير. يا أيها الإنسان، ودعوة الإسلام دعوة للإنسانية جمعاء، ولا بد أن تكون الدعوة الإسلامية دعوة للفطرة البشرية، لا تخرج عنها أبدا، لا تخرج عنها. إنك كادح، أي عامل لربك عملا، وأنت تعمل بمشقة، تعمل حتى تصل إلى لقاء ربك، فحينئذ تلقى الله فيجازيك على عملك، إن أحسنت إحسانا وإن أسأت يكون العذاب ويكون الخسران. قال ابن عباس إنك عامل لربك عملا فملاقيه، وقال مقاتل ساعي إلى ربك سعيا. ويحتمل أن يكون في الآية معنى آخر، ألا وهو أن الكادح هو الذي يكدح نفسه في الطلب، يعني اللي بيتعب. إذن هذه عبودية، عبودية الشقاء لله، لكن الناس لا يفهمون هذا المعنى، أن الدنيا هي دار الشقاء والتعب والنصب، فالكل سيتعب، لكن هناك من سيتعب لله، وهناك من سيتعب للدنيا ولزهرتها وزخرفها الزائل. الكدح في اللغة السعي، والدأب في العمل، إما في باب الدنيا أو في باب الآخرة. إذن هذه الآية تقول لنا معنى خطير ومعنى رائق ومعنى جميل، أننا ينبغي أن نظهر لله عرق الخدمة، كدح. ونحن في هذا الزمان زمان الكدح لله تبارك وتعالى، نكدح لله جل وعلا حتى يكون في هذا السعي وفي هذا الدأب لله تبارك وتعالى ما يدل على صدق الإيمان، براهين الإيمان في المشقة لله، أن نقوم الليل حتى تتفطر الأقدام، أن نصوم حتى يبلغ بنا الجوع والعطش فنظهر لله ضعفنا، أن نبذل قصارى الجهد لإعلاء كلمة الله في الأرض. هذا هو الكدح، السعي باستمرار ودأب وبنشاط وقوة وهمة. هذه الآية تحث كل واحد منا إلى استنفار جهده كله لله جل وعلا، أن يشقى لله. الجميع سيشقى، كما أخبر آدم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، فلا يخرجنكما من الجنة فتشقى. الكل سيشقى، لكن هنا شقاء لله وهنا شقاء لغير الله. إذن يا أيها الإنسان، هذه مسألة توجه للبشرية جمعاء، إنك كادح، الكل سيشقى، لكن عليك أن تنظر إلى المصير، إنك ستكدح وستتعب، لكن عما قليل تلقى الله عز وجل. وهنا في الفاء إنك كادح إلى ربك كدحا لم يقل ثم ملاقيه، قال فملاقيه، كما تأتي علينا أزمان البركات فجأة، وكما نستشعر أن العمر قصير ويمضي سريعا فجأة، فهنا فملاقيه، تكدح 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 وتتعب تتعب، ثم مرة واحدة تأتي لحظة النهاية فجأة، فتجد نفسك وقد أتيت الله عز وجل بعملك، وتجد نفسك في عرصات الموقف، تقف بين يدي الله، تعرض على الله، فهنا يكون الجزاء والمصير. إذن يا أيها الإنسان، عام في الشمول لكل إنسان مهما كان حاله من مؤمن وكافر، من بر وفاجر، والكل يكدح ويعمل جاهدا لتحصيل ما هو مقبل عليه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: اعملوا كل ميسر لما خلق له. فالكل سيجد ثمرة عمله. ومما هو جدير بالتنبيه هو أنه إذا كانت السماء مع عظم جرمها والأرض مع مساحة أصلها وأذنت لربها وحقت مع أنها لم تتحمل أمانة ولن تسأل عن واجب، فكيف بك أيها الإنسان؟ كيف بك أيها الإنسان مع ضعفك؟ كيف بك لا تمتثل؟ فيا أيها الإنسان، أأنتم أشد خلقا أم السماء؟ إنك تحملت أمانة التكليف وأشفقت الأرض والسماء، حملت هذه الأمانة، فكن أسمع الناس وأطوع الناس، أطوع الخلق في كدحك إلى أن تلقى ربك فملاقيه، ستلاقيه عن قرب. إنما توعدون لآت، وكل آت قريب، وما يدريك لعل الساعة قريب. إذن فكلمة الفاء هذه تستخرج منها معنى. فإذا ما جمعنا الدروس المستفادة إلى الآن، وجدنا درسين مستفادين من إذا السماء انشقت وأذنت لربها وحقت أيضا، وإذا الأرض مدت وألقت ما فيها وتخلت، هذه إلى الآن 6 دروس. ثم في قوله إنك كادح إلى ربك كدحا، الدرس 7، وهو لزوم الشقاء لله تبارك وتعالى والكدح، وفيه معنى علو الهمة، وفيه معنى استنفار القوة لله جل وعلا وعدم البخل بالطاقة والجهد من أجل الله جل وعلا. والدرس 8 في الفاء، وفيه معنى قصر الأمل وما يدريك لعل الساعة قريب فملاقيه. ثم إذا شئت أن يتبين لك أن ملاقاة الرب عز وجل قريبة، فانظر ما مضى من عمرك الآن. لو مضى لك 100 سنة كأنما هذه السنوات مرت كأنها ساعة واحدة، والذي أماته الله 100 عام ثم بعثه قال: كم لبثت؟ قال: لبثت يوما أو بعض يوم. وأصحاب الكهف لبثوا في كهفهم 300 سنين و9 سنين، فلما بعثوا قال بعضهم لبعض: كم لبثتم؟ قالوا: لبثنا يوما أو بعض يوم. وهذا يدل على أن الإنسان يتعجب كيف تذهب السنوات على هؤلاء الأموات. نقول: نعم، السنوات كأنها مرت على بعضهم كدقيقة، لأن حال الإنسان بعد أن تفارق الروح بدنه حال مختلف. لما ننتقل لعالم الغيب الأمور كلها هتختلف والزمن هيختلف. ألا تشعرون بذلك في النوم؟ الواحد بينام يصحى هو نايم 8 ساعات ما حسش بيهم، حس إن هو كان لسه نايم ولسه صاحي. فهكذا يكون الشأن. وكلمة ملاقيه ما أسرع أن تلقى الله عز وجل، فأعد العد للقاء. ولاحظ معنى اللقاء: تلقى ربك، تواجه ربك، تكون على موعد مع ربك. فكيف بك وبما أتيت ربك؟ إن بعض سلفنا الصالح منصور ابن المعتمر يروى أنه رؤيا في المنام، فقيل له: ماذا صنع الله بك؟ قال: قال لي: بما أتيتني يا منصور، بما أتيتني يا منصور. قال: يا رب أتيتك ب360 ختمة، جيت وأنا قريت 360 ختمة قرآن. قال: ما قبلت شيئا منها يا منصور. قال: بما أتيتني يا منصور. قال: يا رب أتيتك ب60 حجة، 60 حجة. قال: لم أقبل منها شيئا يا منصور. بما أتيتني يا منصور؟ قال: يا رب أتيتك بك. قال: الآن أتيتني يا منصور. فبما نلقى الله عز وجل؟ هذه الوقفة تلقاه، يكون الله تلقاء وجهك، تكون أمام ربك لحظة لن تستطيع أبدا أن تفر منها. ألا تكدح لها؟ ألا تنصب لها؟ ألا تستغيث بالله أن يخلصك من آفاتك وعيوبك وذنوبك ومعاصيك حتى تعد العدة للقاء؟ إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقي. ثم بين رب العزة حال الناس، وأن الناس سينقسمون إلى قسمين،
فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا. وأما من أوتي كتابه وراء ظهره فسوف يدعو ثبورا ويصلى سعيرا. إنه كان في أهله مسرورا. إنه ظن أن لن يحور. بلى إن ربه كان به بصيرا.
اللهم اجعلنا من أهل اليمين. اللهم اجعلنا ممن يؤتى كتابه باليمين. هنا تفصيل لبيان مصير الإنسان نتيجة لهذا الكدح وما سجل عليه في كتاب الأعمال. فقد ذكر الله عز وجل في سورة الانفطار: وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون، إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم. وجاء في سورة المطففين: كلا إن كتاب الفجار لفي سجين. ثم ذكر بعد ذلك حال الأبرار فقال: كلا إن كتاب الأبرار لفي عليين. جاء هنا بيان إتيانهم هذه الكتب، مما يشير إلى ارتباط هذه الصور بعضها ببعض في بيان مآل العالم كله ومصير الإنسان نتيجة عمله. فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا. لاحظوا هنا فسوف، وسوف كما يقول أهل اللغة تفيد التراخي، وهذا إذا أمعن العبد فيه أفاده معنى الذي سيؤتى كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا، ولم يقل فسيحاسب حسابا يسيرا. إن الحساب سيأخذ وقتا، نعم سيكون يسيرا على المؤمن، لكن كما وقف الفضيل بن عياض هذه الوقفة، وقفة الحياء، فقال: واسوءتاه وإن عفوت. سوف سيأخذ وقتا، ستعرض عليه أعماله كما أخبر نبينا صلى الله عليه وسلم: سيلقى الله عز وجل ويرخي عليه ستره فيقول: عملت كذا عملت كذا. فهنا سيكون الحساب، فنسأل الله عز وجل أن يدخلنا الجنة بغير حساب. المؤمن الذي سيؤتى هذا الكتاب بيمينه سيعرض عليه فقط العمل دون مناقشة، كما في حديث عائشة رضي الله عنها: من نوقش الحساب عذب. الذي سيتكلم، اللي حيعترض أدنى اعتراض، سيختم على فمه وتنطق جوارحه، وحينئذ تبلى السرائر. أما الثاني فإنه سيدعو على نفسه بالثبور بالهلاك. فانظر عبد الله في أي فريق من الفريقين ستكون، من سيحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا، أم من سيلقى كتابه وراء ظهره فيدعو على نفسه بالهلاك ويصلى العذاب. إنه ظن الأمر على غير ذلك فكان فرحا بالدنيا كان مغرورا. إنه ظن أن لن يحور. وانظروا إلى هذه المقابلة العجيبة بالغة الأهمية بين سرورين، أحدهما آجل والآخر عاجل. الأول في حق من أوتي كتابه بيمينه فينقلب إلى أهلهما سرورا، والآخر سرور عاجل وهو لمن أعطوا كتبهم بشمالهم، لأنهم كانوا في أملهم مسرورين في الدنيا، وشتان شتان بين سرور وسرور. وقد بين هنا نتيجة سرور أولئك في الدنيا بأنهم يصلون سعيرا، ولم يبين سبب سرور الآخرين، ولكن بينه في موضع آخر لماذا ينقلبون إلى أهلهم مسرورين. فقال جل وعلا: قالوا إنا كنا قبل في أهلنا مشفقين، فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم. إنا كنا من قبل ندعوه، إنه هو البر الرحيم. فسبب سرور أهل اليمين خوفهم من الجليل، خوفهم من الله جل وعلا. وهنا يقال إن الله سبحانه لم يجمع على عبده خوفان ولم يعطه الأمنان معه، فمن خافه في الدنيا أمنه في الآخرة. ولمن خاف مقام ربه جنتان. وفي موضع آخر يقول الرحمن: وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى، ومن أمن مكر الله وقضى كل شهواته وكان لا يبالي فحينئذ يؤتى كتابه بشماله ويصلى سعيرا، كما قال الله جل وعلا: وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال في سموم وحميم وظل من يحموم لا بارد ولا كريم إنهم كانوا قبل ذلك مترفين وكانوا يصرون على الحنث العظيم وكانوا يقولون أئذا متنا وكنا ترابا أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمبعوثون. فكانوا يكذبون بالبعث، وهذا بعينه هو المذكور في هذه الآيات، إنه ظن أن لن يحور، أن لن ينقلب إلى الله تبارك وتعالى. هذا الظن مثل ما تقدم في حق المطففين، ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم. مما يشعر أن عدم الإيمان بالبعث أو الشك فيه هو الدافع لكل سوء، وهو الذي يضيع كل خير، وأن الإيمان باليوم الآخر هو المنطلق لكل خير والمانع لكل شر. والإيمان بالبعث هو منطلق جميع الأعمال الصالحة، كما في مستهل القرآن حين قال الله جل وعلا: هدى للمتقين. إذن تعالوا نستخرج المعاني العملية والتربوية وهدايات هذه الآيات. قال الرحمن: فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا. فسوف يحاسب حسابا يسيرا، أي يجازى على الحسنات ويتجاوز له عن السيئات، كذا قال الحسن. وذكر في ذلك إشارة النبي صلى الله عليه وسلم أنه العرض كما بينا، وقيل يعرف عمله ثم يتجاوز عنه. فلما ذكر الله جل وعلا أن الإنسان كادح إلى ربه، عامل بجد ونشاط، وأن عمله هذا ينتهي إلى الله عز وجل، قال الله جل وعلا: ولله غيب السماوات والأرض وإليه يرجع الأمر كله. لما ذكر هذا ذكر أهل اليمين هؤلاء العاملين منهم على بصيرة، فذكر أنهم سيحاسبون حسابا يسيرا، أي أن الله عز وجل يحصي عليهم أعمالهم، لكنه حساب يسير ليس فيه أي عسر، كما جاء بذلك خبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الله عز وجل يخلو بعبده المؤمن ويقرره على ذنوبه فيقول عملت كذا يوم كذا، عملت كذا، عملت كذا، فلا ينكر ويقر بذلك، فيقول الله جل وعلا قد سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم. وهنا الإشارة، هذا هو التيسير، هذا معنى حسابا يسيرا، وهذا فيه إشارة إلى خطورة المجاهرة بالذنوب، خطورة إدمان الذنوب، خطورة عدم الستر على النفس، خطورة عدم الستر على الغير، إنها عبودية من أخطر العبوديات، عبودية التستر، عبودية الستر. أستر على نفسك واستر على غيرك، أستر لتحاسب حسابا يسيرا، لا تجاهر بذنب ولا تتحدث عن ذنب، ولا ينبغي عليك أن تتذكر الذنب، بل عليك أن تنفض عن كاهلك أمر هذا الذنب وتستغفر الله منه وتتوب إليه، ولا تجعل للشيطان عليك حظ من خلال تذكيرك بالذنوب. أستر على نفسك، والستر الغطاء، كأنك أتيت على هذه الذنوب فوضعت عليها غطاء وجعلتها بعيدة عنك، لا تنظر إليها ولا تعاين تلك العورات وتلك المنكرات التي تصنعها، فاستر على نفسك واستر على غيرك. إن النبي صلى الله عليه وسلم قال لصاحب ماعز الذي قال له لما بين له أنه وقع في الفحش وفي الزنا، وقال له اذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم انظر إلى أمرك، فأتى ماعز إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأخبر بما كان، وأقام النبي صلى الله عليه وسلم عليه الحد، وقال للنبي صلى الله عليه وسلم لهذا الرجل صديق ماعز، قال هل لا سترته بثوبك؟ أستر على نفسك واستر على غيرك. إذن من يؤتى كتابه بيمينه، جعلنا الله وإياكم منهم، فسوف يحاسب حسابا يسيرا، هداية هذه الآية عبودية الستر وعدم مجاهرة بالذنب. وفي نفس الوقت حاسب نفسك ليكون الحساب عليك يسيرا، عبودية المحاسبة، عبودية المحاسبة التي ذكرها أهل العلم وذكروا أنها تدور على خمسة أشياء: المشارطة والمراقبة والمحاسبة والمعاتبة والمعاقبة. ينبغي أن تحاسب نفسك هكذا، تشترط على نفسك والله لا أصنعن كذا، ثم تراقب تنفيذ نفسك لهذا الأمر، ثم تحاسبها لما يا نفس لا تصنعين، ثم تعاتبها وتوبخها، ألا تقومين لرب العالمين، ألا تظنين أنك مبعوثة إلى رب العالمين، هيا إلى الله عز وجل عودي. تعاتبها، ثم إن لم تأتي معك تعاقبها، إذن لأصنعن بك وأصنعن. هكذا يكون الحساب للنفس، فإذا حاسبت نفسك كان الحساب عليك يوم القيامة يسيرا، وكان الأمر كما بينا. وينقلب إلى أهله مسرورا، أي إلى أهله الذين قد أعدهم الله عز وجل في الجنة كما ذكرنا، ينقلب إلى عشيرته مبتهجا. وهنا أخذنا معنى آخر، ألا وهو عبودية الخوف وعبودية عدم الأمن من مكر الله عز وجل، فإن هذا هو الذي ينقلب إلى أهله مسرورا. أما من أدمن سرور وفرح البطر، لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين، فهذا يعيش في الغفلة للأسف الشديد، وتقع قدمه في وحل المعصية، وحينئذ يعيش في الظاهر أمام الناس ضاحكا، وإن كثرة الضحك تميت القلب. إنما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفرح ويبتسم ويسر صلى الله عليه وسلم، ويدخل السرور على أهله وعلى صحابته صلى الله عليه وسلم، لكن بميزان. إذن علينا بالأمرين، الخوف والرجاء، علينا بالحزن والفرح، أضحك وأبكى، حتى يكون السرور يوم القيامة. ذكرنا في محاضرات سلسلة تعرف محاضرة في هذا المعنى، في معنى السرور بالله تبارك وتعالى، وحللنا حينئذ آيات سورة يونس التي ذكر فيها هذا المعنى: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. وذكرنا فيها أن سياق الآية يعطينا إشارات خمس. الأولى لزوم إحياء القلب، هو يحيي ويميت وإليه ترجعون، وأن صاحب القلب الحي هو الذي يفرح الفرح الحقيقي ويعيش السعادة الحقيقية. ثم بعد ذلك ذكر الله عز وجل أمر القرآن وأثره في هذه السعادة واللذة التي لا تدانيها لذة. يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين، قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا. يا أيها الناس، الله جل وعلا هنا ذكر أربعة أشياء. موعظة في شأن القرآن، قلنا شأن الموعظة هذه أنها ماذا تصنع؟ الموعظة توقظ. فالأمر الأول اليقظة، الأمر الأول اليقظة موعظة. ثم بعد ذلك شفاء، قلنا أن الأول كأن الإنسان يكون قلبه ميت، ثم يكون القرآن واعظا له فينهضه ويحييه من بعد موت، ثم بعد ذلك يكون ما زال أثر السقم فيه فيأتي القرآن فيشفيه. ثم تأتي المنزلة الثالثة وهي منزلة الطريق الهداية، القرآن يبين ويبصر الإنسان كيف يسير إلى الله جل وعلا. ثم بعد ذلك قال الرحمة، وهو وقود الإيمان، ولا تستطيع أن تأتي الرحمن ولا أن تخطو في السبيل إليه بغير ذلك. حينئذ قال الله جل وعلا قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. إذن هذا هو الفرح الحقيقي الذي سيناله الإنسان في الآخرة وينقلب إلى أهله مسرورا. وأما من أوتي كتابه وراء ظهره، هنا المعنى الخطير، إنه كان يتعامل مع الله هكذا، كان يعطي الله ظهره، فأتي كتابه وراء ظهره. قال المفسرون تغل يده اليمنى إلى عنقه، إيده تبقى مربوطة كأنه خانق نفسه، مربوطة بعنقه، وتجعل يده اليسرى وراء ظهره، فيؤتى كتابه بشماله، وروي أن شماله تدخل في صدره حتى تخرج من ورائه، يعني تخرج من الظهر، تدخل من الصدر وترجع وتكون هكذا وراء الظهر. وقيل أنه يلتفت ويجعل يده وراء ظهره خداعة، عاش خادعا لنفسه وظن أنه يوم القيامة يستطيع أن يخادع، فوضع يده اليسرى وراء ظهره حتى إذا ما أتى الكتاب يأتي على يمينه وكأنه لا شمال له، ولكنه كان هكذا يتعامل مع الله عز وجل. وهنا الإشارة وهنا الهداية، هداية هذه الآية، لا تمكر، لا تخادع، إن من يخادع الله يخدعه، يخادعون الله وهو خادعهم، إن من يمكر يمكر به ويمكرون ويمكر الله، لا تخادع، لا تكن مخادعا لنفسك، فهذا مخادع يظن هكذا بالخديعة أن سينجو، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول المكر والخديعة في النار، فلا تخادع نفسك ولا تكذب ولا تكذبين على نفسك. والأمر الثاني إياكم أن يكون الله تلقاء وجوهنا وأن نعطي الله ظهورنا. أيوة احنا بنعطي ربنا ساعات ظهورنا، حينما يكون النداء يا باغي الخير أقبل، يا باغي الشر أقصر، ثم بعد ذلك لا نتوجه ولا نستجيب ولا نذعن، وأذنت لربها وحقت. أيوة احنا ساعات بنعطي ربنا، بل أوقات كثيرة بنعطي ربنا ظهورنا، حين نلتفت عن الله تبارك وتعالى، حين لا نكون بقلوبنا سائرين إلى الله عز وجل، نصلي ولا نخشع ولا نخضع، نعطي ربنا ظهورنا بقلوبنا. إياكم أن يكون الله عز وجل يتنزل علينا في الثلث الأخير من الليل ينادينا يستحثنا هل هل هل، ثم بعد ذلك نولي الأدبار وننام ولا ندعو الرحمن في هذا الزمان الشريف. إياكم أن يكون الله عز وجل امتن علينا بالإسلام وامتن علينا بالإيمان وامتن علينا بخير الأديان وبشريعته شريعة الرحمن وبخير النبيين محمد صلى الله عليه وسلم النبي العدنان، ثم بعد ذلك نولي ظهورنا فلا نمتثل للشرع ولا نأتسي بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم. هذا كله داخل في معنى اتيان الله عز وجل، هكذا نولي ظهورنا له، فيؤتى الواحد من هؤلاء كتابه بشماله ويؤتى كتابه وراء ظهره، وحينئذ يقول يا ويلاه يا ثبوراه فسوف يدعو ولا تحين من دمي. إن هذا النداء لو كان يصنعه في الدنيا هذا هو إشارة هذه الآية، سوف يدعو ثبورا، فلما لا تدعو وتجأر وتستغيث بالله؟ إن بداية الأمر دائما في الدخول على الله عز وجل من صدق اللجئ من الاستغاثة بالله، إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم فاصرخ له تأوه له إن إبراهيم لأواه حليم. ويصلى سعيرا يقاسي حرا ما بعده حر، يصلى النار التي تسعر به ويكون خالدا مخلدا فيها أبدا لأنه كافر، يدخل نارا مستعرة شديدة الالتهاب فيصلى فيها تصلية، أي ينضج فيها لحمه المرة بعد المرة من شدة وهول وقسوة هذا العذاب. لماذا يصلى السعير؟ وما هداية هذه الآية؟ وما حظنا منها؟ يصلى سعيرا لماذا؟ لأنه كان في أهله مسرورا. هذا فرح البطر الذي ذكره الرحمن في قصة قارون، لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين، فرح الكبر، فرح الإنسان بالمخالفة، فرح الإنسان بالمعصية، حب الإنسان للمعصية. كان مسرورا، كان يقضي وقته في شهواته وملذاته وفي هواه، كان راكبا لرأسه مترفا لا يخطر بباله أمور الآخرة ولا يتفكر في العواقب، لم يكن متفكرا في حاله متفكرا في مآله كما هي سنة الصالحين والمتقين. وعلينا أن نربط بين قوله في من أوتي كتابه بيمينه وانقلب أهله مسرورا وهذا كان في أهله مسرورا، لنجد الفرق بين السرورين ولنتعلم كيف نفرح وكيف تكون السعادة بالله وكيف تكون السعادة في غير طريق الله، فنعرف ضابط هذا الأمر. ثم جاءت الآية 14، إنه ظن أن لن يحور، أي هذا الأمر الثاني. الأمر الأول كان غافلا، وحظنا منها اليقظة، حظنا منها أن يكون للإنسان حال مع الله يحزن فيه على نفسه ويتذكر فيه تقصيره ويتحصر على ذلك حتى يتوب ويجدد توبته مع الله تبارك وتعالى ويكون كثير الذكر للرحمن حتى لا يغفل هذه الغفلات في سرور أهل الدنيا وسعادتهم الزائلة. والمعنى الثاني قال إنه ظن أن لن يحور، أي أنه لن يرجع الآخرة حيا مبعوثا فيحاسب ويثاب أو يعاقب. حار معناها رجع، أي أنه ظن أن لن يرجع. ألا تذكرون أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستعيذ بالله من الحور، أي من الرجوع بعد الكور، أي الرجوع إلى النقصان بعد الزيادة، وهذا الذي ندعو به الله عز وجل حتى لا نقع في الانتكاس ونقع في الغفلات ونرد على أعقابنا بعد إذ هدانا الله. وهنا ظن بمعنى تيقن، أي أنه كان هكذا يقينه بعدم البعث، حاله كان كذلك، شكه أوصله إلى يقين زائف، فكان لا يعتقد أنه سيرجع بعد موته، حاله كان يقول كذلك. ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون؟ هي إنه ظن أن لا يحور. فهنا الهداية، اجعل الآخرة منك على بال، اعلم أن هناك مصير فملاقي، عليك أن تناجي الله عز وجل ألا يقلب قلبك فتقول يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، أعوذ بالله من الحور بعد الكور، وتعرف حين ترى كلمة يحور شأن هذا التقلب وهذا الحال، ترد إلى الله عز وجل، فكيف سترد عليه؟ الآية 15، بلى إنه كان به بصيرا، أي بلى إن ربه كان بصيرا به، مشاهدا لما كان عليه، خبيرا بما يصير إليه. وبلى يقول العلماء أي بلى ليحورون، أي بلى سيرجعون. ثم استأنف فقال إن ربه كان به بصيرا، بصيرا به على جميع أحواله. وقيل بلى بمعنى إيجاب لما بعد لن، وقوله إنه كان به بصيرا تحقيق وتعليل له، أي بلى يحور البتة أن ربه عز وجل الذي خلقه كان به وبأعماله الموجبة للجزاء بصيرا، بحيث لا تخفى عليه سبحانه وتعالى خافية، فلا بد من رجعة وحساب ومجازاة، وحين ترى بصيرا تستحي من الله، وهذا حقك من هذه الآية. إن إن ربه كان به بصيرا فلا تجعل الله أهون الناظرين إليك. واجعل هذا المعنى دائما يعلمك المراقبة، أن الله ناظر إلينا، مطلع علينا، بصير بنا، عالم بأحوالنا، فكيف يكون نظرك إلى هذا المعنى، وكيف سيكون نظر ربك إليك؟ ثم قال الرحمن: فلا أقسم بالشفق والليل وما وسق والقمر إذا اتسق لتركبن طبقا عن طبق فما لهم لا يؤمنون. وإذا قرئ عليهم القرآن لا يسجدون بل الذين كفروا يكذبون. والله أعلم بما يوعون فبشرهم بعذاب أليم. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممنون. فلا أقسم بالشفق والليل وما وسق. الشفق شفق الليل وهو الحمرة التي تكون في أول الليل، وقالوا أنه بقي ضوء الشمس وأنه ما تبقى من النهار. وقال ابن قتيبة هما شفقان الأحمر والأبيض، فالأحمر من لدن غروب الشمس إلى وقت صلاة العشاء ثم يغيب ويبقى الشفق الأبيض إلى نصف الليل. فلا أقسم بالشفق، هذه الجملة مكونة من قسم ومقسم به ومقسم عليه ومقسم. فالقسم في قوله لا أقسم بالشفق قد يظن الظن أن المعنى لا أقسم أن هنا نفي، وليس الأمر كذلك، بل هو إثبات، أي لا هنا جيء بها للتنبيه، ولو حذفت في غير القرآن لاستقام الكلام، أي أقسم بالشفق، لكن هنا أتت لا لتعطي هذا المعنى، ولها نظائر من قول الله تبارك وتعالى: لا أقسم بهذا البلد، لا أقسم بيوم القيامة، فلا أقسم برب المشارق، فلا أقسم بما تبصرون. وكلها يقول العلماء إن لا فيها للتنبيه، وأن القسم مثبت، أما المقسم فهو الله جل وعلا، فهو مقسم ومقسم به سبحانه وتعالى، هو سبحانه وتعالى المقسم بأنه خالق هذا الكون، وهو سبحانه وتعالى الصادق بلا قسم، يقسم بالشفق بشيء من خلقه سبحانه وتعالى بهذه الآية الكونية. والليل وما وسق، أي وما جمع، وما جن وستر، وما عمل فيه من أمور. والليل وما وسق والقمر إذا اتسق، واتسق أي استوى، وقيل اجتمع. والقمر إذا اتسق الأمر، إذا انتظم واستوى، وقيل أنه يقصد بذلك ليلة 14 حين تكون ليلة السواء، ليلة البدر، أي والقمر إذا اتسق، إذا استدار واكتمل، إذا اجتمع. واتساقه كما قلنا أن يجتمع النور، وقيل هذا في ليلة 13 و14 إلى ليلة 16. المعنى الإجمالي لهذه الآيات: الله سبحانه وتعالى يقسم باحمرار الأفق عند الغروب، هذه الآية الكونية، وبالليل وما جمع من الدواب والحشرات والهوام وغير ذلك، وبالقمر إذا تكامل نوره. يقسم أن الناس سيركبون أطوارا متعددة وأحوالا متباينة، يخلقون من نطفة فتصير علقة، فتصير مضغة، فتنفخ الروح، فيصير إنسانا، ويكبر من مرحلة إلى مرحلة، جنين، طفل، يصير صبية، يصير شابة، يصير كهلة، يصير شيقا، كبيرة، هرمة، هكذا إلى الموت، ثم البعث، ثم النشور. ولا يجوز بطبيعة الحال للمخلوق أن يقسم بغير الله، ولو فعل ذلك لأشرك، إنما الله سبحانه وتعالى يقسم بما شاء. ثم بين الله تبارك وتعالى أن هؤلاء المعرضين لا يؤمنون، وأي شيء يمنعهم من الإيمان بالله واليوم الآخر بعدما وضحت لهم الآيات، وما لهم إذا قرئ عليهم القرآن لا يسجدون له، لا يسجدون لله تبارك وتعالى، ما لهم إذا قرئ عليهم القرآن لا يسجدون لله، لا يستسلمون لأمر الله، لا ينقادون لما جاء في هذا القرآن. إنما سجية أهل الكفران التكذيب ومخالفة الحق، مخالفة طريق الرحمن. لكن الله عز وجل يعلم ما تكن أنفسهم، الله أعلم بما يكتمون في صدورهم من العناد، مع علمهم بأن ما جاء به القرآن حق. فبشرهم أيها النبي صلى الله عليه وسلم بأن الله قد أعد لهم عذابا موجعا، لكن الذين آمنوا بالله ورسوله وأدوا ما فرضه الله عليهم لهم أجر في الآخرة غير مقطوع ولا منقوص. أول شيء حنتأمله ونقف عنده، لو تتذكرون ما أسلفنا من المعاني التربوية، ذكرنا نحو من 16 معنى عمليا نحتاجه من خلال تأملنا وتدبرنا لسورة الانشقاق. ابتدينا بالخوف من فجأة النقم، تصدع القلوب بذكر هول الآخرة، ثالثا حسن السماع سبيل الامتثال، رابعا ضرورة سرعة الاستجابة لله تبارك وتعالى، المعنى الخامس كان عليكم بخاصة أنفسكم في أمر الآخرة كما شأن الأرض تلقي ما فيها وتتخلى، الأمر السادس عبودية الشقاء لله تبارك وتعالى، إنك كادح إلى ربك، قصر الأمل الفاء في فملاقي، الحياء من موقف اللقاء ملاقي، ثم بعد ذلك عبودية التيسير فسوف يحاسب حسابا يسيرا، وأيضا أخذنا منها الستر، سترتها عليك في الدنيا وأنا أسترها عليك يوم القيامة. يبقى العبودية التاسعة عبودية التيسير، العبودية العاشرة عبودية الستر، المعنى الحادي عشر الإشفاق، الخوف طريق الفرح يوم القيامة. يبقى الحادي عشر الإشفاق، بعد كده إياك والإدبار، إياك أن تعرض عن الله عز وجل أن تعطي له ظهرك، اللي هو معنى الإدبار. المعنى الثالث عشر استفدناه من يدعو ثبورا، يعني يصرخ، قلنا فهذا من الحلول الإيمانية في هذا الزمان في الحياة أن يستغيث بالله، يدعو ثبورا، أخذنا منها الاستغاثة بالله تبارك وتعالى. ثم أخذنا من إنه كان في أهله مسرورا الحذر من فرح البطر، فرح الكبر، الفرح بغير الله تبارك وتعالى. وأخذنا من إنه ظن أن لن يحور الخوف من الزيغ والحور. وأخذنا من بلى إن ربه كان به بصيرا المعنى السادس عشر وهو المراقبة. ونبدأ في المعنى السابع عشر في قوله فلا أقسم بالشفق والليل وما وسق. لاحظوا هذه الآية تتكلم عن فترة الانتقال من النهار إلى الليل، ومنها الليل وما جمع وحمل من أحياء وجمادات وأحداث ومشاعر وانفعالات وعوالم ظاهرة وخفية وغير ذلك من الأمور العديدة التي يحتويها هذا النص. والليل وما وسق والقمر إذا اتسق، ثم يقسم الله عز وجل على حدوث التغيير، فأتى بآية التغيير، آيات في الكون تدل على التغيير، كأن القرآن يقول لك كل شيء من حولك يتغير، فلماذا لا تتغير؟ ولماذا لا تؤمن بأن هناك من بعد هذه الحياة حياة أخرى سيتغير فيها الحال؟ ألا ترى أن الدنيا تتغير من نهار إلى ليل؟ هذا المشار إليه في مسألة إحمرار الأفق عند الغروب الشفق، وهي آية بديعة. لاحظوا أن لحظة الشفق هذه فيها معنى جميل ورائق وبديع، فالشفق يؤذن بإتيان الليل بعد النهار بتغير الأحوال، وهكذا شأن الإنسان، يأتي عليه ليل بعد نهار وهكذا في شأنه، فيكون في أوقات نشاط ويصير في أوقات فتور وخمول، فالنهار وقت النشاط والليل وقت الخمول، وهكذا في حياتك ليل ونهار، شروق وغروب. لكن لاحظوا أنه لما أتى بالليل وهو يشير إلى معنى الظلمة، معنى يتناسب مع الخمول والفتور ونحو من ذلك، قال بعدها والليل وما وسق وما جمع والقمر إذا اتسق، النور في وسط الظلمات. وهكذا يعطيك القرآن من خلال هذا المشهد البديع مشهد الشفق، ثم إتيان الليل، ثم تكون القمر شيئا فشيئا حتى يستتم ويكمل، ومنظر القمر وهو في ليلة البدر كامل الاستدارة، نور شديد في وسط الظلام، تدعوك للتفاؤل، تدعوك لأن يكون عندك الأمل دائما بعد الليل أو في جوف الليل، في أتون البلايا، في شدة الرزايا تجد نورا جميلا. فهكذا التمس الرجاء في صحراء اليأس، التمس النور في ظلام الليل. إذن فلا أقسم بالشفق، أخذنا منها مسألة التغيير، يبقى الهداية 17 كل شيء من حولك يتغير، فلماذا لا تتغير؟ ولا بد أن تؤمن بقانون التغيير في الكون، وإيمانك بذلك من فقه الطريق إلى الله تبارك وتعالى. ولا بد أن تعرف أن هناك ليل، وأن هناك لحظات فتور، وأن بعد لحظات النشاط يأتي هذا الخمول، وأن في الليل معنى الخفاء، وفي ذلك أمور كثيرة تخفى عليك. فالليل في خفائه يجمع أشياء لا علم لنا بها، والعلماء المتخصصون في الكائنات الحية يذكرون أشياء من قبل ذلك كثيرة، تلك الأحياء التي لا تعيش إلا في الظلام أو لا تنشط إلا في الظلام، هناك أشياء كثيرة لا تحيط بها أيها الإنسان علما. فالله سبحانه وتعالى يقيم من خلال هذه الآية دليل على عجز البشر، ودليل أيضا على القدرة، قدرته سبحانه وتعالى، والليل وما وسق، والقمر إذا اتسق، فيه معنى التفاؤل والرجاء. ثم قال سبحانه وتعالى لتركبن طبقا عن طبق، قال ابن مسعود أي سماء بعد سماء، وقال عكرمة أي حالا بعد حال، كنت رضيعا فصرت فطيما ثم صرت صبيا شابا ثم شيخا، وقال الحسن أمرا بعد أمر أي رخاء بعد شدة، وكأن الحسن هنا قد وقف معنا نفس الموقف في نفس التأمل، ألا وهو تغير الأحوال، أمر بعد أمر، رخاء بعد شدة، شدة بعد رخاء، غنى بعد فقر، فقر بعد غنى، صحة بعد سقم، سقم بعد صحة، هكذا الدنيا. قال ابن عباس المراد الشدائد والأهوال، ثم الموت، ثم البعث، ثم العرض. وقال ابن جبير منزلة بعد منزلة، قوم كانوا في الدنيا من أهل الفقر فارتفعوا في الآخرة، وقوم كانوا مرتفعين في الدنيا فصاروا من أهل الصغار في الآخرة. وقال السدي عملا بعد عمل، يعمل الآخر عمل الأول، فهكذا الأمور تمشي بهذه الوتيرة. وقال ابن زيد الآخرة بعد الأولى، لتركبن طبقا أي لتركبن الآخرة بعد الدنيا. وذكر معنى آخر عن جابر ورفع للنبي صلى الله عليه وسلم، ولا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم، أن المعنى شدة بعد شدة، حياة ثم موت ثم بعث ثم جزاء. لتركبن، الخطاب هنا لجميع الناس، أي لتركبن حالا عن حال، وهو يعني أن الأحوال تتغير، فيشمل أحوال تغير الزمان وتغير المكان وتغير الأبدان وتغير القلوب. إذن حينما نرى هذه الآية من قول الله تبارك وتعالى إنه ظن أن لن يحور، إلى قوله تبارك وتعالى والقمر إذا اتسق، علينا أن نقول، وتلك الأيام نداولها بين الناس، علينا أن نقول ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة، علينا أن نقول يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، علينا أن نتحسس قلوبنا التي سميت كذلك لتقلبها. فالزمان من حولك ينتقل ويتغير، والأماكن ينزل الإنسان اليوم هنا في مكان، ثم بعد أيام يصير في مكان آخر، ينتقل من مكان إلى مكان، إلى أن ينتقل من منزل الدنيا إلى منازل الآخرة، فينزل القبر أول هذه المنازل وهو منزل مؤقت، ثم يكون بعد ذلك البعث، ويكون ما وراء ذلك من أهوال يوم القيامة. والأبدان تتغير، الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة، يخلق ما يشاء وهو العليم سبحانه وتعالى، وهو العليم القدير. أول ما يخلق الإنسان، يخلق كطفل صغير، يمكن أن تجمع يديه ورجليه بيد واحدة منك وتحمله بهذه اليد ضعيفا، ثم لا يزال يقوى رويدا رويدا حتى يكون شابا جلدا قويا، ثم إذا استكمل القوة عاد فرجع إلى الضعف. وهكذا شأن القمر، يتم في مسيره حتى تكون ليلة 13، 14، 15 فيستتم نوره، ثم بعد ذلك يعود مرة أخرى. هكذا سنة الدنيا، إذا ما تم كان النقصان لكل شيء، إذا ما تم نقصانه فلا يغر بطيب العيش إنسان. وهكذا شأن القلوب، أحيانا يكون قلب الإنسان قلب زائغ بعيد عن الرحمن، وأحيانا تجد قلبك مقبل على الله جل وعلا، طارة يتعلق القلب بالدنيا وطارة يتعلق بشيء من حطامها من مال وشهوات، يتعلق بالقصور والمنازل وبالمركبات والسيارات ويكون ذلك أكبر الهم، وطارة يكون القلب مع الله يتعلق بالله، يرى أن الدنيا كلها وسيلة إلى عبادة الله وإلى طاعة الله. هكذا الأمور تتغير، فإذا الأماكن تتغير، الأزمان تتغير، الأبدان تتغير، والقلوب تتغير، لتركبن طبقا عن طبق. ثم قال ربنا تبارك وتعالى: فما لهم لا يؤمنون، يعني ما لهؤلاء الكفار، كفار مكة ومن تابعهم على هذا المسلك، لا يؤمنون بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم وبالقرآن. وهذا الاستفهام يسمى استفهاما إنكاريا، أي أي شيء يمنعهم من الإيمان. والفاء في قوله تبارك وتعالى: فما لهم لا يؤمنون، يجوز أن تكون لترتيب ما بعدها من الإنكار والتعجب على ما قبلها من أحوال يوم القيامة ومن أهوالها المشار إليها في قول الله تبارك وتعالى: لتركبن طبقا عن طبق فما لهم لا يؤمنون، يعني أي شيء يمنعهم من الإيمان بالله وبالنبي صلى الله عليه وسلم وسائر ما يجب الإيمان به، مع تعاضد الموجبات من الأهوال التي تكون لتارك ذلك، تارك الإيمان، فكيف لا يؤمنون؟ فتكون هكذا فيها معنى التعقيب والترتيب على ما بعدها من الإنكار والتعجب من شأن هؤلاء، فأي شيء يمنعهم. ويجوز أن يكون لترتيب ذلك على ما تضمنه قوله تبارك وتعالى: فلا أقسم بالشفق والليل وما وسق، أي مما يدل على صحة البعث من التغييرات التي ستحدث، فأي شيء يمنعهم عن الإيمان بالبعث الذي هو من جملة الممكنات التي تشملها قدرة الله تبارك وتعالى. فإذا كان الله قادر على مثل ذلك فلماذا ينكرون الإيمان بالبعث مع أنهم يرون آيات كثيرة دالة على البعث؟ لتركبن طبقا عن طبق فما لهم لا يؤمنون. إذن يا عباد الله، طريق الإيمان في التفكر والتأمل في تلك الآيات، في تمرير هذه المعاني على القلوب، في إيقاظ القلوب بذكر هذه الأهوال، بذكر هذه الآيات الكونية. وكما أقول دائما: مفتاح اليقين في التفكر، مفتاح الإيمان في التفكر. كانت عبادة أبي الدرداء رضي الله عنه جلها في التفكر، كما تقول أم الدرداء، وكان السلف يقولون أن ساعة تفكر خير من قيام ليلة، وربما خير من ختمات من القرآن. كان بعضهم يقول: لأن أتفكر في آية خير لي من أن أختم 60 ختمة. تفكر. ثم قال الله جل وعلا: فما لهم لا يؤمنون وإذا قرئ عليهم القرآن لا يسجدون، أي لا يخضعون ولا يستكينون، كما قال ابن جرير الطبري واختاره القاضي أبو يعلى، وقال عطاء وابن السائب: لا يصلون. فإن لم تسجد على الأرض فينبغي أن يسجد قلبك ويلين ويذل، إن كان الأمر كذلك، إن كنت بحق حينما تسمع آيات القرآن تسجد جوارحك ويسجد قلبك فأنت مؤمن. إذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا، وإن لم يكن قلبك كذلك ففيك شبه من المشركين الذين إذا قرئ عليهم القرآن لا يسجدون. أظن الآية دي يعني تكفي اليوم في التدبر، محتاجين ونحن نصلي بين يدي الله تبارك وتعالى ونسمع آيات القرآن أن نذكر أنفسنا بذلك. لماذا يا قلبي لا تسجد إذا قرئ عليك القرآن؟ لماذا أيتها الجوارح لا تستكينين لله ولا تخضعين لله عند قراءة القرآن؟ إن الإنسان إذا قرأ آية سجدة ينبغي عليه أن يسجد لله ذلا وخضوعا، وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سجد عند قراءة هذه الآية، وقد أخرج الإمام مسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه وغيرهم عن أبي هريرة قال: سجدنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في إذا السماء انشقت وإقرأ باسم ربك، يشير إلى السجود في آخر السورتين. وإذا قرئ عليهم القرآن لا يسجدون بل الذين كفروا يكذبون، أي يكذبون بالقرآن والبعث والجزاء. وقيل أي يكذبون بالقرآن، وهو انتقال من كونهم لا يسجدون عند قراءته إلى كونهم في الأساس يكذبون به. فإياك يا عبد الله إذا رأيت هذه العلامة أنك لا تخضع بقلبك لله تبارك وتعالى، إياك أن يكون فيك هذا المعنى وأنت لا تدري، أن يكون قلبك مكذبا. إذا عرضت قولي على عملي خشيت أن أكون مكذبا. بل الذين كفروا، كفروا بدلوا، بدل الإيمان والتسليم بدلوه بالتكذيب والإعراض والعناد. بل الذين كفروا يكذبون، فلما ذكر سبحانه وتعالى أنهم إذا قرئ عليهم القرآن لا يسجدون بين أن سبب تركهم السجود هو تكذيبهم بما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، لأن كل من كان إيمانه صادقا فلابد أن يمتثل. ألا ترون وجه الارتباط بين إذا السماء انشقت وأذنت لربها وحقت في أول السورة وبين آخر السورة فما لهم لا يؤمنون وإذا قرأ عليهم القرآن لا يسجدون؟ هكذا المخلوقات تسجد وتسبح وتمتثل لأمر الله تبارك وتعالى، أما هؤلاء فلا يؤمنون ولا يمتثلون ولا يخضعون. فها هنا وجه الارتباط بين أول السورة وآخر السورة. أول السورة تتكلم عن الامتثال لأمر الله تبارك وتعالى، وآخر السورة تتحدث عن صورة هؤلاء المعرضين غير الممتثلين لأمر الله، يكذبون ويعرضون ولا يخضعون للرب تبارك وتعالى. بل الذين كفروا يكذبون والله أعلم بما يوعون، أي بما يكتمون من أفعالهم، بما يسرون في قلوبهم، بما يجمعون من حسنات وسيئات، بما يوعون أي يجمعون. وهنا نستفيد فائدة عظيمة، لأن هذه الآية تدل على أن القلب وعاء، وقد جاء النبي صلى الله عليه وسلم ببيان ذلك بيانا صريحا حينما قال: إن لله آنية من الأرض وآنية الله في الأرض قلوب عباده الصالحين. إذن يوعون، ها هنا يجمعون، إذن القلب مستودع. فما تودع فيه يا عبد الله؟ الله أعلم بما استودعت قلبك، بما جمعت فيه من قول وفعل، بما جمعت فيه من خير وشر. والله أعلم بما يوعون. يوعون يجمعون من كفر وتكذيب وحسد وكبر وغل وبغض، يوعون. الله أعلم بما تجمع، فكن على حذر، فبشرهم بعذاب أليم. اجعل للكفار بدل البشارة بالجنة والرحمة أن تنذرهم. فجاءت لفظ البشارة هنا على سبيل التقريع والتوبيخ الشديد، فيكون النذير بالعذاب الأليم. فبشرهم، وهذا مترتب على الإخبار بعلمه تبارك وتعالى بما يوعون، أي بما يجمعون في هذه القلوب. إذن الحساب والعقاب على ما في القلب، القصة قصة قلب. دايما نقول كده، الحكاية حكاية قلب، القصة قصة قلب. والله أعلم بما يوعون، فبشرهم بعذاب أليم. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون، أي غير محسوب، غير منقوص، غير مقطوع، غير مكدر. فإنهم لما آمنوا بالله وبينوا هذا الإيمان ودللوا عليه بالعمل الصالح، هؤلاء هم الذين ليس لهم عذاب ولا ينتظرون العذاب، لهم أجر غير ممنون. فإن قيل ما هو العمل الصالح، فالجواب أن العمل الصالح ما جمع شيئين: الإخلاص لله تبارك وتعالى والاتباع للنبي محمد صلى الله عليه وسلم. هؤلاء أهل الثواب، يستمر ثوابهم، يستمر أبد الآبدين. فهكذا شأن المؤمنين. اجمعوا الفوائد حتى نكون على بصيرة. ذكرنا المعنى السابع عشر، مسألة التغيير، كل شيء من حولك يتغير، فلا بد أن تؤمن بسنة التغيير، ولا بد أن تتغير ويكون تغيرك للأفضل وللأحسن. والمعنى الثامن عشر قلنا فقه السير إلى الله تبارك وتعالى، بعد كمال يأتي نقصان، بعد ضعف يأتي قوة، ومن بعد قوة يأتي ضعف، فلابد أن تفقه السير إلى الله تبارك وتعالى. استفدنا ذلك من معاني التغير في الليل وما وسق، في الشفق، في القمر إذا اتسق، لتركبن طبقا عن طبق. وهنا استفدنا المعنى التاسع عشر وهو في مسألة تغير الأمور هذه وما هو الواجب علينا تجاه هذه التقلبات. فذكرنا أن الأبدان تتغير، وأن الأزمان تتغير، والأماكن تتغير، والقلوب تتغير. ففي أمر القلب نستعيذ بالله من زيغ القلوب ومن تقلبها. وفي شأن التغير في الأزمان علينا أن نكون على بصيرة بذلك، ألا وهو أن الزمان يتغير، وبالتالي الأحكام تتغير، كما يقولون إن شريعة الإسلام صالحة لكل زمان ومكان حتى وإن تغير. فالزمان يتغير، وبالتالي لا بد أن تعرف لكل زمان قدره، وأن تعرف ما المطلوب منك. إن كنت في رمضان فهناك واجب وقت في رمضان، إن كنت في شوال فهناك واجب وقت في شوال، وهكذا. فإذن فلا تركبن طبقا عن طبق، نأخذ منها هذه الفائدة الأخرى، وهي الفائدة التاسعة عشر في تغير الأوقات مسألة واجب الوقت، وفي تغير الأماكن مسألة العبودية لله عز وجل، وفي الأرض مراغما كثيرا وسعة، والهجرة إلى الله تبارك وتعالى تغيير الأزمان وتغيير الأماكن، وفي تغيير الأبدان استفادة لمعرفة شأن الإنسان، تعرف من أنت وما حالك، ويكون في ذلك ثمرة عظيمة من إظهار الضعف لله تبارك وتعالى. وأيضا في مسألة تغير القلوب قلنا مسألة دعاء الله تبارك وتعالى بأن تستقيم قلوبنا، فما لهم لا يؤمنون، عرفنا طريق الإيمان، هذا في الأمر العشرون من الفوائد. ما لهم لا يؤمنون وإذا قرئ عليهم القرآن لا يسجدون، الفائدة العشرون كانت علامة الإيمان. إذن الإيمان اليقين مبعثه في التفكر، مبعثه في التفكر. ثم الحادي والعشرون وإذا قرئ عليهم القرآن لا يسجدون، قلنا سجود القلب بالخضوع والخشوع. إذن هذا أثر القرآن الذي ينبغي أن يكون حالك حال التعامل مع القرآن، ابكي وتباكى حتى يصير قلبك هكذا. بل الذين كفروا يكذبون والله أعلم بما يوعون، القلوب أوعية، القلوب أوعية. وشأن الذي يؤتى كتابه وراء ظهر هذا الذي يكذب، وخذنا في يكذبون أن لا تكذب أحوالنا أقوالنا، بل الذين كفروا يكذبون. ثم الفائدة الثانية والعشرون كانت في بيان أن القلوب أوعية، فبشرهم بعذاب أليم إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممنون، أي غير منقطع. هذا سببه أن المؤمن دائما يترك أثرا، المؤمن يترك أثرا، وهذه هي الفائدة الخاتمة، اترك أثرا ليصير أجرك غير منقطع. تعلمنا من هذه السورة تقرير عقيدة البحث والجزاء ببيان مقدماته في انقلاب الكون، تعلمنا بيان حتمية لقاء الإنسان لربه، تعلمنا أن كل إنسان مكلف بالعقل والبلوغ فهو عامل وكاسب لا محالة إلى أن يموت ويلقى ربه، تعلمنا أن أهل الإيمان والتقوى يحاسبون حسابا يسيرا مجرد عرض للصحائف لا غير، ويفوزون، أما من نوقش الحساب فقد هلك وسيعذب لأنه لا يملك حجة ولا عذرة. تعلمنا أن التنعم في الدنيا والانكباب على شهواتها وملاذها مع ترك الطاعة والصالحات ثمرة عدم الإيمان، أو اليقين بالبعث والجزاء هذا من ثمرات عدم الإيمان. وتعلمنا بيان أن الإنسان مقبل على أحوال وأهوال، حالا بعد حال وهولا بعد هول، إلى أن ينتهي إلى جنة أو نار. وتعلمنا أن عدم إيمان الإنسان بربه أمر يستدعي العجب، إذ لا مانع للعبد من الإيمان بخالقه وهو يعلم أنه مخلوق وقد تعرف إليه فأنزل كتبه وبعث رسله وأقام الأدلة على ذلك. تعلمنا كذلك مشروعية السجود عند تلاوة هذه الآية، وهي وإذا قرئ عليهم القرآن لا يسجدون. وأخيرا تعلمنا أن علم الله بما يعي الإنسان في قلبه وبما يحمل في نفسه، فذكر ذلك يجعل الإنسان منا يراقب ربه، فلا يعي في قلبه إلا الإيمان، لا يجمع في قلبه إلا ما يحب الرحمن، ولا يحمل في نفسه إلا الخير، فيكون قلبه قلبا مخموما لا غل ولا حسد ولا شك ولا عداء ولا بغضاء. أسأل الله تبارك وتعالى أن ينزل هذه المعاني في قلوبنا وأن ينفعنا بها. اللهم اجعل ما تدبرناه وما تأملناه في كتابك نورا في قلوبنا يبدد ظلمات الجهل ويبدد آفات قلوبنا. اللهم اجعل هذه الآيات بلسما لقلوبنا وشفاء لما في صدورنا. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. فستذكرون ما قلت لكم وأفوض أمري إلى الله، إن الله بصير بالعباد. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل على النبي محمد وعلى آله وصحبه وسلم.